بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، طهر ألسنتنا من الغيبة، وأعيننا من الخيانة، وقلوبنا من الرياء ومن النفاق ومن التلون والمداهنات. اللهم طهرنا وزك نفوسنا، اللهم اشف مريضنا وارحم ميتنا واحفظ عالمنا ووفق الدعاة المخلصين وطلبة العلم المتقنين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء العاشر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه العبادة الجليلة العظيمة، العبادة التي يحبها الله رب العالمين، إنها عبادة المراقبة، ومبدأها علم القلب بقرب الرب جل جلاله. بينا الأدلة من كتاب ربنا على هذه العبادة الجليلة، ثم انتقلنا وما زلنا بين يدي هذه المسألة التي كانت بعنوان عبادة المراقبة في السنة المطهرة. فبدأنا نقف أمام النصوص التي حثت ورغبت وبينت فضيلة هذه العبادة، فما زلنا مع الحديث الثاني، حديث أبي العباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح. قال عبد الله ابن عباس: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية قال: احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، والفرج مع الشدة، ومع العسر يسر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأنا نقف أمام هذا الحديث الذي يحفظه جل المسلمين، بدأنا نقف أمامه وقفة تربوية إيمانية نستخرج بعضا من كنوزه. فكما قلت لكم وأقول، كثيرون يحفظون النص، والقليلون منهم من يتدبرون النص. فنود أن نعظم سنة نبينا عليه الصلاة والتسليم باستخراج كنوزها والعمل بما فيها. فذكرنا من فوائد هذا الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والتسليم، كان يردف خلفه أصحابه على دبته إذا كانت الدبة تقوى على ذلك. ذكرنا أيضا من فوائد هذا الحديث فقه التربية، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والتسليم يدعو عبد الله بن عباس بهذا اللقب الذي يكون محببا للطفل في هذا العمر: يا غلام. لا كما يفعل بعض الآباء يدعو ولده بأسماء الحيوانات والحشرات والآفات: تعال يا حمار، روح يا بليد، يا خايب، يا غبي، يا فاشل، إلى آخره. ولذلك قل أن يتعلم الولد من أبيه. ذكرنا أيضا مراعاة الحال في مقام التربية. ابن عباس كان غلاما، يعني من سن 3 سنين إلى 10 سنين. الفترة دي فترة لها استيعاب معين، لها قدرات معينة. إذن على المربي وعلى المعلم أن يراعي السن ويراعي حال من يعلم. فقال: إني أعلمك كلمات، ما هيش محاضرة ولا توبيخ في كلام كثير قل أن يستفيد منه الموبخ، بل يصده ويرده، لا، كلمات. وذكرت لكم أمثلة سريعة منها: حديث عمرو بن سلمة الذي كان يأكل مع النبي ويده تطيش في الصحفة، قال له النبي: يا غلام، سم الله، كل بيمينك، كل من مالك. كلمات تعليم، لأن الهدف من التعليم أن يستفيد المتعلم، مش أن يظهر المعلم ما عنده من قدرات في المحاضرات، أبدا مش فرد عضلات، ولكن الهدف أن يثمر تعليمي الاستفادة، إن الولد يتعلم، ابني يتربى، بنتي تتربى. واضح؟ هذه قضايا مهمة أوي في مقام التربية. أيضا وقفنا مع قول النبي: احفظ الله يحفظك، وقلت لكم الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، فعلت الخير حصدت الخير، فعلت الأخرى كانت الأخرى، فالجزاء من جنس العمل. ولذلك كثيرون في دول الغرب: يا شيخ الأولاد يضيعون، يا شيخ كيف نربي. سبحان الله، أو ما قرأت القرآن؟ أو ما تعلمت السنة؟ تعالوا لنرى القرآن ماذا يقول في هذا المقام. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو التأمين الشرعي للأولاد. أنت اتق الله، لا تأكل إلا الحلال الطيب، لا تطعم أهلك إلا الحلال الطيب، لا تغذي ولدك إلا بالحلال الطيب إذا كنت تريد حفظ الولد. إنما تقع في الشبهات وتنغمس في الشهوات، ويا شيخ كيف أفعل مع الأولاد؟ أول ما قرأت قول ربك وكان أبوهما صالحا، أو ما قرأت قول نبيك صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال النبي أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، المدرسة الأولى لحفظ الأولاد. البيت كيف يكون الحال فيه؟ لسه بنسمع موسيقى، طيب ماذا تنتظر من أولادك؟ قالوا خاف عليهم المدرسة، مدرسة إيه؟ أنت لسه حاطط تماثيل وأصنام داخل البيت؟ حضرتك لسه مشغول بالهاتف فقط وقال لا أن تذكر أو تربي؟ حضرتك حفظت ولدك سورة الفاتحة؟ حضرتك لما أفصح الغلام صغيرا بدأ يتكلم علمت لا إله إلا الله؟ قلت له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك؟ أبدا. طيب ما تقولش بقى المدرسة والبيئة، حضرتك أولا. نعم دي كلها وسائل بيئية بتؤثر، لكن إن كان الأصل فيه الطيب وفيه الدين وفيه الأخلاق ما يتخافش على الولد، هيحفظ بأمر الله رب العالمين، لأن ده الأصل يا إخوة. الأصل البيئة الصالحة تخرج لنا الأجيال الصالحة، ده الأصل. نعم لكل أصل استثناءات، كما رأينا البيئة الصالحة بيئة نبي الله نوح عليه السلام بيئة صالحة، بيئة نبوة 950 سنة دعوة، توحيد، تربية، تعليم، سلك جميع وسائل الدعوة، سورة كاملة في القرآن باسمه ليبين جهاده في الدعوة إلى الله عز وجل بكل ما تتخيله من وسائل، دعوة جماعية، دعوة فردية، ترغيب، ترهيب، عليه الصلاة وأزكى التسليم، ما ترك وسيلة إلا وسلكها، أي وسيلة مشروعة في الدعوة إلا وسلكها لله رب العالمين. بعد 950 سنة دعوة زوجته كافرة، ابنه فلذة الكبد كافر، فده اسمه الاستثناء مش الأصل، ده استثناء، لكن الأصل فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الاستثناء أيضا في آزر، يعبد الحجر، يعبد الصنم، يخرج من صلبه إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ده استثناء. إنما أنا عندي أصل، عليك أن تبذل أسباب الهداية واعلم أن الهادي هو الله عز وجل، أنت تبذل. هل لسه الأم في البيت مشغولة بالتلفزيون، بالمسلسلات، بالأفلام، بالبرامج، وتركت الأولاد؟ لسه مشغولة بالمكياج والنيو لوك والمرآة، تجلس بالساعات وترك الأولاد؟ وبعدين تقول لي الأولاد لازم يضيعوا. هل لسه مشغولة بالأموال، هنجيب إيه، هنسوي إيه، لدرجة تجد بعض البيوت بيوت متسعة المساحات لكن ضيقة في دخولك إليها من كثرة ما فيها من أساس. سبحان الله، أدوات داخل البيت لا تستعمل، كما تعلمون حتى في بلاد المسلمين يقول لك النيش، النيش ده كل عروسة لازم النيش، النيش ده فيه ممكن 2000 كوباية وكاس و2000 طبق ما بيستعملوش، يتزوج 20 سنة زينة فقط وبعد كده يتكسروا
من طفل يروح خابطها لك. طب جايبينهم ليه دول كلهم؟ يكفينا كوبايه انا وانت، انت كوبايه وانا كوبايه، عشان الضيوف نجيب كمان كوبايتين، ست كوبايات. الكوبايه في اوروبا بكام؟ بيورو. 6 يورو كوبايات. عايزين براد ب5 يورو عشان نعمل فيه الشاي. لا، لازم من كل صنف 12.
24.
طيب هو الشاي ده متلج ولا ايه؟ ايس تي؟ ده انا سايبه عشان يبرد ادريه. وتجد تدخل الشقه بجنبك كده مش عارف تدخل، بقت سجن على الاولاد كمان، مفيش مكان حتى الطفل يتحرك فيه. ليه حضرتها بقى اليوم جابت الغساله بعد شهر في حاجه احدث، تروح جايبه واحده جديده واللي عندك دي؟ طب اتبرعي بيها. لا، خليها برضه. في ناس كده عندها هوايه تحطه في الكيلر. كيلر ايه يا ست؟ ما تديها لحد يكون، ما اديها لطالب ما عندوش يغسل فيها الصحون. لا، تخش بعض الاخوه تخش عنده في الكيلر تلاقي بيت تاني تحت. طب ده مخزنه ليه؟ اموال محبوسه، ما تخرجها للناس تنتفع بها، اخرجها لطالب، اخرجها لكذا. اخ مثلا يبقى طالب مش لاقي حتى فراش ينام عليه، وده عنده بدل الفراش 10 ايام فين؟ في الكيلر. لا حول ولا قوه الا بالله. فهمتني؟ الشقه فوق متكدسه ومليانه، حتى الخزانه فوق منها حاجات. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده؟ ايه البيوت دي؟ ما انتش عارف لا تقعد ولا تقف ولا تتحرك، لما تدخل تبقى قاعد مزنوق كده ومكتف. ايه ده؟ ايه ده يا ابو بكر؟ قول لهم ما ينفع، ما يصير. وبعد كده يقول لك هنربي الاولاد ازاي؟ وانتوا بتربوا؟ فين التربيه؟ ما في تربيه. فين تربيه الاولاد على القران؟ اب يجلس ليحفظ ولده، يحفظ ابنته، ام بتتابع الاولاد وصلوا فين في الدراسه، تتابع ايه المخالفات اللي بيسمعوها في المدرسه عشان تصحح وتقوم وتربي. لا عادي، الواد بيروح المدرسه بيجي من المدرسه ولا شفت عبي يعمل اهو. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. الجزاء من جنس العمل. إذن يا إخوة، البيئة مؤثرة، الأسرة لبنة أولى في إعداد الأجيال، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. من أجل ذلك قلت وأقول الجزاء من جنس العمل. ابذل أسباب الهداية وتوكل على الله عز وجل، واعلم أن الله يحفظ ولدك، يربي لك ابنتك بصلاحك، بتقواك، بجهدك، بأخذك بالأسباب، ببذل أسباب الهداية. إن الله لا يضيع أجر المحسنين سبحانه جل جلاله. فلابد أن ننتبه لهذه السنن. طيب اليوم يا إخوة، أنا أود التفصيل في قضية احفظ الله يحفظ. بعد أن قلت بيان معنى احفظ الله يحفظ، بيان معنى احفظ الله تجده تجاهك، أود شيئا من التفصيل في هذا الباب للأهمية. إيه معنى بقى احفظ الله يحفظ بعد هذا الشرح على مدار لقائين أو ثلاثة؟ باختصار شديد يا إخوة، ببساطة، لأن إسلامنا دين البساطة، احفظ أوامر ربك ونواهيه وحدوده وحقوقه. احفظ أوامر ربك ونواهيه وحقوقه وحدوده جل جلاله. فمع الأوامر عليك أن تنفذ وتأتمر، مع النواهي عليك أن تبتعد وتجتنب، مع الحدود عليك ألا تتجاوز وتقع فيما نهى الله عنه.
مع الحقوق عظم ربك جل جلاله، اعرف أسماءه وصفاته وأفعاله، فهذا سبيل الخشية له جل جلاله. وأول ما يجب عليك أن تحفظه هو التوحيد، هو الأسماء والصفات. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أو كما قال النبي. هذه البداية يا إخوة، من أحصاها أي حفظها، تدبر معانيها، عمل بمقتضاها، ده من الحفظة. أنا أريد أن أحفظ، أريد أن أحفظ ربي جل جلاله، احفظ أسماءه، تدبر معانيها، اعمل بمقتضاها، هذه البداية. ولذلك ما من نبي وما من رسول إلا بدأ دعوة قومه بهذا الباب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعرف ربك أولا، لازم تعرف ربك. كيف السبيل إلى معرفة الله؟ لابد أن تعرف القرآن، فقد عرفنا ربنا جل جلاله بربنا، أي بآياته ومخلوقاته، والعقل المتدبر وسيلة. فمن الخطأ أن تقول عرفنا الله بالعقل. كم من عقول يا إخوة كانت من أذكياء العالم وما عرفت ربها، ملحدون، كفار وجاحدون. أبو جهل كان أذكى أذكياء العرب، هل عرف الله؟ أبدا، ما عرف ربه. أبو لهب كان من الأذكياء ومن زعماء ومن سادة العرب، عم النبي، وما عرف ربه. عبد الله بن أبي بن سلول من ذكائه ورجاحة عقله كاد يتوج ملكا على يثرب، فجاءت هجرة النبي فأعمت قلب هذا وجعلته رأسا في النفاق. عنده عقل، كان عنده عقل، لكن ما عرف ربه. يقول لك العقل، دعاة العقل اليومين دول، يقول لك العقل، تعرض النص على العقل، العقل لم يقبل النص، خلاص رد النص، رد النص، ما شاء الله. طب هذا العقل مريض ولم يعي عن الله ولم يعي عن رسول الله، نرد أيضا النص؟ مصيبة خطيرة جدا. فكم دمروا من شباب بحجة إيش؟ العقل. الفرق الضالة التي مرقت عن الإسلام كانت إيه من ضمن الأسباب؟ العقل. المعتزلة قالوا بنظرية إيش؟ التحسين والتقبيح العقلي، ضلوا. ما يراه العقل حسنا فهو الحسن، وما يراه العقل قبيحا فهو القبيح. أبدا، نقول ما يراه الشرع حسنا فهو الحسن، وما يراه الشرع قبيحا فهو القبيح. مش أذواق ولا مواجيد أبدا. الله جل في علاه عرفنا على ذاته بآياته ومخلوقاته. الآيات آيات شرعية، قرآن وسنة. تريد أن تعرف ربك؟ أيوه، انظر إلى وحيه، إلى كلامه. فعلى مائدة القرآن يعرفك ربك على ذاته، في الآيات الكونية حولنا، الكون بما فيه من آيات دلات على وحدانية رب البريات جل جلاله. والعقل وسيلة للتدبر، فلابد أن تعي عن ربك جل جلاله. ولذلك قال الله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ لأن الشيطان هو عدوك ولا يريدك أن تصل إلى ربك، ولا يريدك أن تعرف حقيقة العدو، والقرآن بيّن لك حقيقة عدوك،
بيّن لك مداخله، بيّن لك وساوسه، بيّن لك طرقه وحبائله. إذن هدف الشيطان ألا تصل إلى هذا الكتاب القرآن. وأنا أريد أن أصل. إذن إذا أردت أن تقرأ فاستعذ، إلجأ إلى ربك جل جلاله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. افتقار لله وخروج من حولك وقوتك إلى حول ربك وقوته، فكأنك تعلنها بداية: يا رب لي عدو وصفته لي بقولك إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لي عدو أقسم بعزتك على إضلالي وعلى تزيين الباطل لي، وأنا أقولها يا رب لا حول لي ولا قوة على مدافعته إلا بك، فلجأت إليك مستعيذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما ذكرت لكم في خطبة جمعة منذ عامين تقريبا، قلت أن الإنسان له عدوان: عدو من الجن وعدو من الإنس. فالشياطين قسمان: شياطين إنس وشياطين جن. وذلك قال تعالى في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس، ففي شياطين من الجن وشياطين من إيش؟ من الناس. والقرآن يبين لك كيفية التعامل مع كلا العدوين. الله أكبر. لذلك لابد أن تتدبر القرآن. على مائدة سورة فصلت يقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أدي عدو الإنس. علاج الإحسان، علاج الإحسان، والإحسان من الحكمة. يبقى لابد أن تلين له القول وقت اللين وترفق به، ولابد أن تكون معه حازما عند وقت الحزم، رحمة به ورفقا به. حتى في حزمك انتقي أفضل الكلمات وأعذب الألفاظ. كنت لسه وأنا جاي في الطريق بتكلم أخويا حسام، بقول له: والله يا شيخ حسام أنا جت لي خاطرة كده، عايز أعمل خطبة بس في مصر مش هنا، بعنوان السرقة المشروعة. ضحك: أن في سرقة مشروعة؟ قلت له نعم. قلت له: سرقة القلوب بالأخلاق. كيف أسرق القلب بحسن خلقي، ببشاشة وطلاقة وجهي، بإشعار القلوب أني أحب لها الخير وأرجوه، وأن جهدي وتعبي حتى شدتي وحتى حزمي من أجلك، من أجل إسعادك، رحمة بك، شفقة عليك، كما كان حال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: وأنا آخذ بحجوزكم وأنتم تتفلتون مني إليها. سرقت القلوب يا أبا بكر، كيف نسرق القلوب؟ قرأت أثرا لمالك بن دينار: لص سطع عليه على داره فلم يجد شيئا يأخذه. إمام ما عنده شيء، ما عنده شيء من الدنيا، إنما عنده الآخرة، عنده الدين، عنده الإيمان. وكان هذا قبيل صلاة الفجر، فتش فلم يجد، فرآه مالك قال: ألم تجد شيئا؟ لست مشكلة صاحب البيت يقظ. قال: لم أجد شيئا. قال: انتظر، لا تذهب، تعال. ذكره بربه فوجل قلب اللص. يا إخوة، أعظم الناس بلطجة وعطوا عندما تقول له قال الله قال رسوله وتذكره بالإيمان بأسلوب النبوة، لا بد أن يرق قلبه. والله كنت لسه بحكي لأخي حسام، حتى هؤلاء البعيدين والله يا إخوة محتاجين مننا الرحمة. أنا أذكر قديما، والمثل منذ حوالي 28 سنة، كنت شابا صغير السن 20 سنة تقريبا، ولي أخ أصغر مني شوية كده، يعني حرك شوية في المشاكل ويعمل مشاكل يعني. فالمهم ذات يوم كان عندي درس القرآن بعد العصر في المسجد، خلصت قبيل المغرب رايح البيت، ولقيت الشارع مقلوب عندنا بلطجية وسنج وسيوف وناس بتصوت وبيوت مقفلة والاجتماع ده كله قدام بيتنا احنا. حول ولا قوة إلا بالله، إذا في مشكلة، دي مصيبة دي. فأنا داخل بسم الله، اخترقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هكذا والله هكذا زعيمهم الشيخ سيد، والله هكذا، والله هكذا. خير ده بيتك ده؟ قلت له نعم. مسك العيال اللي معاه، يلا يا انت هو تقوي بالإلام، خلاص مع السلامة، يلا ده بيت الشيخ سيد. الله 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 الله، الشيخ سيد في ايه يا جماعة؟ فالمهم أتاري الولد أخويا كان عامل مشكلة مع بعض البلطجية، بيسموهم عندنا الغجر ومش الغجر. الناس دي أنا ما أعرفهمش بالطبع، لكن من عادتي ومن طبيعتي أسلم على الذاهب والجائي في طريقي وخذهم في حضني، بعيد قريب السلام عليكم كيف الحال طيبين، قاعد قدام بيته بيشرب شاي، يتفضل يا عم الشيخ أجلس معه وأشرب معه الشاي وذكره بالله وامشي. بهذه المعاملة أحدهم يعرفني، عارف أن ده الشيخ بتاع المسجد اللي بيحفظ ولادنا القرآن، حتى وإن كنا احنا بعيد فعيب نسيء الأدب. فالشاهد أن هؤلاء فيهم خير، لم يجدوا من ينقب عليه، فضاعوا مننا يا إخوة، ضاعوا مننا. ودي المشكلة الآن، بعض أهل المغرب يشكون يقول لك الكرساج، ما دول عايزين رحمة، دول ما لقوش اللي يذكرهم بالله، دول ما لقوش اللي فيه قلب يحتضنهم يذكرهم بالله عز وجل ويأخذ بأيديهم. ما في عمل، في بطالة، في ضيق، في قرب، ظروف نفسية، ظروف اقتصادية، بلاوي سودة، الولد ما عندوش فهم، ما عندوش علم، ما عندوش، راح فين؟ عايز ينسى الهموم، راح للشر، لأنه ما لقاش باب للخير يفتح له. ودي حقيقة يا إخوة، نحن مقصرون، إحنا عندنا تقصير كبير جدا في هذا الباب. أحيانا بعض الشباب يبدأ طريق الاستقامة وكأن الاستقامة تعزله عن الدنيا، وده من سوء الفهم وخطأ المنهج. تلاقيه يعتزل الناس ويمشي الناس بقرف ويكشر لده ويتضايق من ده. لا 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 لا، مش كده. ده أنا ذكرتكم فيما مضى، قلت لكم اقرأوا قصة الشاب الذي جاء يسأل النبي أن يرخص له في الزنا. أهو، مش ده من أنواع الشر أهو؟ النبي قال إيه؟ أدنه، عايز يعلمنا قربه. أول طريق العلاج إنك تقرب هذا، قربه منك، يجد بابك دائما مفتوحا في الخير. وذلك راح للنبي، يعلم أن النبي صاحب قلب. إيه ده اللي في الزنا؟ طيب لما النبي ذكره بالله
وقربوا منه وخاطب فيه النخوة. هو المفاتيح مفاتيح اهي، دي المفاتيح. ازاي افتح القلب ده؟ شاب عربي عنده نخوة، عنده غيرة على الحرمات، افترضاه لامك؟ مشكلة، خلاص العلاج تم.
علمنا موطن الداء فوصفنا له الدواء.
قال: لا يا رسول الله، لا أرضاه لأمي. قال: وكذلك الناس هكذا، أفترضاه لأختك؟ أفترضاه لأهلك؟ أفترضاه لابنتك؟ لا 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 لا، لعمتك، لخالتك؟ لا. طيب إيه؟ ادعو لي يا رسول الله. أهو الدعاء.
هل دعوت يوما لشاب في حيك ابتعد عن الله أن يرده الله عز وجل، وأنت تقيم الليل مثلا، هل دعوت له بصدق أن يرده الله عز وجل وأن يكفي الناس شره؟ ادعو، ادعو لي يا رسول الله.
وضع يده على صدر الشاب وقال: اللهم احفظ فرجه واجعل غناه في صدره. يقول: فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله، وأقلعت عن الزنا. أقلعت، خلاص ما في زنا، خلاص.
تربية سرقت القلوب يا إخوة. كيف نأخذ القلوب إلينا؟
وقلت لك وأقول: امسك بيدي من تحب، امسك بيدي من تحب حتى لا تفلت منك. يمشي الجد مع حفيدته الصغيرة على جسر فوق نهر، اهتز الجسر فقال الجد لحفيدته: امسكي يدي. قالت: لا يا جدي، امسك أنت يدي. فتعجب، قال: يا ابنتي، يا حفيدتي، وما الفارق؟ قالت: أنا ضعيفة، إن أمسكت أنا بيدك ربما سقطت منك، أما أنت جدي، إن أمسكت بيدي فلن تفلتني أبدا. امسك أنت. فقلت لك: امسك بيدي من تحب. التزمت، آخر وبركة، ربنا يبارك فيك ويمن عليك. طيب تعلمت، نعم. إذن عندك الدواء الآن، أصبحت طبيبا للقلوب، عندك القرآن وعندك السنة. الطبيب ماذا يصنع؟ يعالج المرضى، يعالج المريض، يتحرك لصنع الدواء لكل داء. ده الطبيب هم، عنده هم. أنا عندي هم، أبو بكر عنده مشكلة كيف أعالجها، حسام عنده مشكلة كيف أعالجها، عمر عنده مشكلة كيف أعالجها، عبد الهادي عنده مشكلة كيف أعالجه، طالب علم متقن كيف أرقيه. ده هم، طالب العلم عنده هم، هم بكل من يحيط به من المسلمين ومن غير المسلمين، لأنك صاحب رسالة. كما قلت لكم وأقول، قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت، أخرجت للناس. يبقى لازم يا إخوة نكون أهلا لهذا المقام. فأنا عندي عدو من الإنس، نعم، كيف أعامله؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وده نوع من أنواع التراحم يا إخوة، يرحم بعضنا بعضا، يعفو بعضنا عن بعض، يغفر بعضنا لبعض، يصفح بعضنا عن بعض. إن رأيتني على مخالفة خذ بيدي واشتد علي وذكرني بربي، لأنني سائلك يوم القيامة، لن أتركك. لكن أنا علمت أن أبو بكر على مخالفة وسبته وكبرت دماغه وكشرت في وشه، طيب ربما ازداد، ربما كنت سببا وعونا للشيطان علي، ربما ربما ربما. لكن إن أخذت على يده وذكرته بالله رحمة به يبقى أولا كسبنا أبا بكر وكسبنا غيره، لأن لو تمادى في غيه هيضر من حوله، لا، فإحنا كنا رحمة به وبغيره. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين. يبقى شيطان الإنس محتاج منا الحسن معاملة، حسن معاملة، محتاج منا للتذكير بالله، محتاج منا لعلم في المعاملة، كيف أعاملك، كيف أعاملك بالقرآن وبالسنة بفهم الصحابة. كان الصحابة إذا مشوا بطريق يشار عليهم ويقال هؤلاء أصحاب محمد، دول أصحاب محمد، يعرفون بسمتهم بسيماهم بهيئتهم بحسن منطقهم بحسن فعلهم. نقاء يا إخوة، كما قلت لكم وأقول، جاء الإسلام إلى الغرب على يد تجار من المسلمين، في الغالب تاجر صدوق أمين، أخلاق لا يعرفها الغرب، فوجئوا بهذا الدين العظيم الذي يسرق القلوب بحسن الصنائع والأعمال، لا كما يحدث من هذا التاجر اللي يروح الصين كما قال بعض تجارهم، وذكرت لكم هذا قبلا، أعجب لحال كثير من تجار المسلمين، يأتوننا حتى نزور لهم السلع والمنتجات ونلصق عليها تيكتات على أنها ماركات عالمية، مصنوع في الصين تحت السلم، يقول له حط لي عليه ماركة أديداس، حط لي عليه ماركة مش عارف ايه تاني، ايه الماركات اللي بتقولوا عليها، يقول لك وفي نفس الوقت اذا جلسنا للطعام يقول انا لا اكل طعامكم، طعامكم حرام. ما شاء الله، طعام حرام والتزوير مش حرام والغش مش حرام والخداع مش حرام وأكل أموال الناس بالباطل مش حرام، فصد الناس عن سبيل الله، هذا تاجر قال لا أكل إلا اللحم المذبوح، ما شاء الله. طيب بتغش ليه في التجارة؟ ففي ناس إخوة كثيرون هكذا، كثيرون يأكل الربا وتيجي تقول له يقول لك اللحم ده من وين؟ ما شاء الله، انت بتاكل ربا وشبعت بالحرام، جت تسأل عن اللحم، عجيب امرك يا هذا. طب سألت عن اللحم، اسأل عن مصدر الرزق ايضا، بنقول لك الربا حرام، بطل ربا، بطل شبهات، اتق الله. قضايا يا اخوه، قضايا مهمه قوي، قضايا الاخلاق. طيب فمعاملة شيطان الإنس بحسن الخلق، حسن المعاملة. قال تعالى ولا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، مش أي حد يا إخوة. هذا المقام ليس إلا لأهل الصدق وأهل الفهم وأهل العلم. ولذلك انظر لأكابر العلماء اللي ربنا جعل لهم علما في الدنيا، أول بند تجده فيه حسن الخلق، عفة لسان، طهارة معاملة، رفق على الآخرين، حب الخير للغير، تجد فيه. اقرأ كده عن العلامة الشيخ ابن باز، يا الله على رفقه وعلى حسن سمته وعلى معاملته لمن يخالفه بأدب عجيب تجعل المخالف يستحي من مخالفته، يا الله، ويرجو القرب منه. انظر للعثيمين رحمه الله، انظر للألباني رحمه الله، لما أحد الطلاب بيحكي موقف عندما ذهب إلى الشيخ الألباني رحمه الله، يقول ذهبت إليه في بيته، فالشيخ بيخدم علينا بنفسه، يقول لك فاستحييته فقمت يعني أحمل عنه، قال اجلس، فأنا برضو عن مش قمت، قال اجلس، في الثالثة قال الأدب امتثال، اجلس،
اجلس انا اللي اخدمك، انت ضيفي. ها جبال يا اخوة، جبال في الاخلاق، جبال في المعاملات، جبال في العلم، جبال في الفهم، جبال في الرحمة، لانهم اخذوا عن رسول الله مباشرة، خدوا السنة يا اخوة، خدوا من الاصول. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، لما اخذوا من الاصول كان في تربية، في خلق، في مكارم اخلاق. هذه ما نبحث عنها في أنفسنا وفي أحبابنا، الخلق، كيف أكون بك رحيما وتكون بي رحيما. قضية هامة بالضوابط. انظر إلى رسول الله، جاء في بيئة عجيبة، بيئة مظلمة، ظلمات الشرك والفجور الخلقي، فقال له ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر. الآن البيئة محتاجة نظارة، الآن محتاجة إنذار شديد. بيئة انحرفت عقديا، انحرفت اجتماعيا، سياسيا، أخلاقيا، محتاجة لمن يقوم بالأمر. قم فأنذر. ما داهن وما مالأ، ولكن قام يدعو إلى التوحيد بقوة الداعية، بقلب الداعية. مكة كلها ثارت، غاضبت، من هذا الذي يدعو إلى دين جديد؟ إنه يتيم بني عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وقفوا أمام دعوته، حاربوا، ضيقوا عليه، ضيقوا على كل من تبعه. هذه سنة الله، الحق يحارب، ودي من علامات أنه حق، إن في صراع بين الحق والباطل. طيب، في ظل هذه الحرب بكل فنونها من تعذيب وتنكيل، من شائعات وأكاذيب، من تشويه للدعوة وصاحب الدعوة، من إنفاق أموال لهدم الدعوة، من تأليب قبائل وتحذير الناس من الحق، كل أصناف الباطل تجسدت في مكة في بداية الدعوة، اللي ما زالت تلك الوسائل منتشرة حتى اليوم عند أهل الباطل. هي ماذا يصنع رسول الله؟ اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. أيوة إخوة، ادعي للمبتدع أن يرده الله إلى السنة، ادعو للعاصي أن يرده الله إلى الطاعة، ادعو للمخالف أن يرده الله إلى الاستقامة، ادعو، لأنك رحمة، رحمة. تعلمنا من السنة الدعاء للعامة، للجماعة، ادعو لكل المسلمين. الأعرابي لما قال لسيدنا النبي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال: تحجرت واسعا. طب ما احنا عايزين الرحمة لكل الناس ولا ايه؟ مش ده منهجنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فشدتي على المخالف رحمة، والله يا إخوة تعال أنا خايف عليك. فأحيانا بعضنا قد يفرط في الحدة، فتجد في الحدة بعض حظ النفس، أنا عايز دي أموتها، حظ نفسي ده يا إخوة. والله يا إخوة معظم مشايخنا حفظهم الله كان في جل تحذيراتهم لنا ونحن صغار: احذر حظ نفسك، احذر حظ نفسك. احيانا بكون جاي عايز اشتد على حسين، بس بجد لنفسي ايه؟ حظ، عايز اظهر نوع من الانتقام. لا، احذر دي، خليها لله، واشتد، خليها لله، وارحم، خليها لله، وخذ بيده. نقي نقي كما قال بعض السلف، عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. يا 20 سنة ودم الأئمة بيعالج إيه؟ النية. إذا جه يتكلم يضبط النية، جه يفعل يضبط النية، بيجاهد في صراع مع النية، مع حظ النفس يعني، نفسي وكان بعضهم يقول كانت نفسي إذا اشتهت أن تتكلم لا أتكلم. أحيانا تبقى في بعض المواطن تتمنى أنك تظهر، ارجع بقى خليك للخلف اسكت، ده حظ نفس. يقول فإن أجبرت على الكلام تكلم، يحملوا حمل. وذلك ابن مسعود كان لا يحدث إلا كل يوم خميس رضي الله عنه وارضاه، ويأخذ بالسنة، كان النبي يتخولنا بالموعظة مخافة الملل، مع أن الناس كانوا محتاجين لابن مسعود. طبعا ده بيختلف من حال لحال، كانت دي كلها صحابة علماء، إنما إحنا الآن محتاجين ندي في اليوم 10 محاضرات. واضح؟ وده من الرحمة، بذل الخير للناس، بذل الخير. كما ترون شيخكم تخش على الموقع اليوم شرح الورقات عمدة الأحكام، نعم إلزام العلم، ففيه الخير وفيه البركة. دعاء كثر في أوروبا، ما هم الدعوة اسما، ماذا يعلم؟ فين هو؟ شغال بتجارة السيارات وساب المسجد، بيتاجر في الحج والعمرة وساب الدعوة، بيزنس، رجال أعمال. فين المسجد؟ فين الدعوة؟ فين الحرص على تعليم الناس الخير؟ فين الحرص على تعليم الناس القرآن؟ تعليم الناس السنة؟ قضية مهمة يا أخي. أذكر أن أحدهم قضية من أهل العلم يعني اتصل بي يوما وقال لي شيل جدول المحاضرات بتاعتنا عن الإنترنت، أحسن أنت بهدلت دعاء كتير في أوروبا. كل ما قدرت شوف أهو ما فيش شيخ أهو، شوف بيدي كم محاضرة في اليوم، وشوف وأنتوا قاعدين لنا كده لا دعوة ولا غيره. فقال لي أشيل الجدول، قلت له ما أقدرش أشيل، هم اللي اشتغلوا. مش اللي اشتغل هو اللي يشيل، هم اللي اشتغلوا، هم اللي اتحركوا للدعوة. وهكذا يا إخوة، يبقى شيطان الإنس حسن معاملة. في نفس الآيات قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فبيقول لك شيطان الجن لا طاقة لك عليه ولا قبل، فاستعذ بالله. لذلك عندما نقرأ القرآن بنقول إيش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اوعى تقول بقوه ما لا، شيطان عدوك يراك وأنت لا تراه، انت افزع إلى ربك، له وساوس، له وساوس، ويدخل لك من باب الخير كما يدخل من باب الشر. كثير يجي لك منين؟ من أبواب الخير. الشيخ حسام منزل كده على الفيسبوك بعض المقالات الحلوة كده اللي بنستفيد منها، وكان من بينها أبو بكر جه المسجد يحضر للشيخ سيد درس العلم. الشيخ سيد لا بيغيب كتير، فشد عليه شوية كده بكلمتين. صاحبه بقى بيحبه بيشد عليك ليه؟ وانت ازاي تصبر؟ هو كان راضي على فكرة. والله لما الشيخ سيد شد عليه كان راضي ومبسوط ومحب للشيخ. انما كلمة الناصح الامين ده والله يا اخو لازم تترك اثرا في قلبه. تكلم شيطان الجن على لسان هذا الخبيث من الانس حتى يغر صدر الاخ على شيخه. كلمة نصحه ايه؟ يا أخي برضو مش قدام الناس، يا أخي إزاي يشتد عليك كده؟ المفروض الشيخ يبقى عاقل وفاهم يعني. الله الله، خطف الشيخ وأور صدر الأخ، ربما تلاقي شيخ بكر يجي الدرس تاني. دخل منين ده؟ ناصح اهو، خلي بالك سوي بنصيحة اهي. طيب راح زار فلان، لا الحياة على قدها كده عنده يعني بسيطة. انت بتشتغل بتاخد كام؟ بيدوني 1000 يورو. 1000 بس؟ 1000 يا راجل، ده انت اللي زيك ياخد 5000 على جهدك وشغلك. ازاي ده؟ انا كنت راضي بال1000 ومبسوط وسعيد جدا. الكلمه دي عملت فيا صح، ده غيري كذا. بدات اهمل في شغلي، مشوني من الشغل، قعدت بلا شغل، ما بقاش يجي كمان ال1000، وبقيت عالي على المجتمع. ده انا كنت راضي وكنت مبسوط وكنت سعيد. كلمه من شيطان انس اجراها على لساني شيطان الجن. فلانه راحت لفلانه في البيت تزورها، عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله بخير وطيبه وكذا 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 وكذا. ايه ده؟ ايه ده انت بيتك فاضي كده ليه؟ ده عارفه زميلتنا الله يبارك له زوجها ده جايب لها وجايب لها وجايب لها، وانت كنت افضلنا واجمل واحده فينا. كانت راضيه والله يا اخوه، كانت راضيه وصبره مع زوجها. فجاه جه زوجها من بره كالعاده، اتقلبت عليه، كشطرت في وشه، دارت مشده، مشكله انت طالق، اتخرب البيت، ضاع الاولاد. شيطانة الإنس أجرى شيطان الجن هذه الجملة على لسانها فأفسدت بيتا. أفسدت إيش؟ فكم من راض بعيشته جئناه بكلمة أفسدت عليه حياته. دي المشكلة يا إخوة. يروح فلان يزور فلان، عامل إيه حاج؟ والله يا ابني بخير تمام. ابنك بيجي لك؟ والله يا ابني الواد مشغول، ربنا ادعي له ربنا يكرمه، وعنده شغل وعنده كذا. ازاي يا حاج كده ينفع الكلام ده يا حاج؟ هو احنا نخلفهم وبعد كده يعملوا فينا كده يا حاج؟ ده انت ابويا يا حاج، يعني مش فاضي يجي يزورك يا حاج؟ الراجل كان بيحب ابنه والله يا اخوه، وكان راضي وعارف ظروف الولد. الولد غصب عنه ممكن يكون تعبان، ظروفه حياته كذا، عايز يجتهد، عايز يبني بيته، عايز يتزوج، عايز مشغول بالحياه، والاب راضي. كلمه زي دي خلت الاب ايه؟ فقد الرضا على ولده، وبدا ينقلب على ولده، وبدا يتضايق من ولده، ومنع دعاءه لولده بسبب نصيحه. هو احنا نخلفهم ويتركونا؟ ازاي يا حاج؟ ده انت ابوه بينصح، ده خلي بالك ده ناصح، ده خارج ان هو ناصح امين يريد الخير. فكم من كلمه البسك فيها الشيطان ثوب ناصح امين، وفي الحقيقه هي مفسده ومهلكه. له ابواب يا اخوه. يبقى لازم نحذر على نياتنا، لازم نفكر في اقوالنا واعمالنا. كثيرا ما اقول لنفسي، كنا يعني دراسة القانون أحيانا تفيدنا كتير جدا. أما دراسة القانون كان دايما عندنا دكتور يدرس مادة القانون الجنائي، هذا القانون الوضعي، وكنا ندرسه من باب العلم لا الاعتقاد. فكان دايما يقول في بداية محاضرته: الخطأ في العفو أفضل من الخطأ في العقوبة. وده منهج الإسلام، إدراك الحدود بالشبهات. مثلا أبو بكر وحش، خلاص أنا عفوت عنه. عندما ألقى ربي وأنا في عفو ويسألني لماذا لم تحذر من أي بكر، أنا يا ربي لا أعلم، لا أعلم حاله، فأنا التزمت بر الأمان. لكن لو أنا وقعت فيه وهو لا يستحق الوقيعة، يبقى أخطأت في إيش؟ في العقوبة. دي خطيرة أوي يا إخوة.
لذلك لما كان علماء السنة يحفظون السنة ويتكلمون في الرجال لا يتكلمون إلا بيقين بقضية خطيرة أوي يا أخو والله صدق إلا بيقين. ليه؟ لأن دي قضية خطيرة جدا، ده أنا بعاقب، ده أنا بحتسب، وصاحب الحسبة لابد أن يتعامل بيقين ببينة. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز، شوف الأمير الذي صار سيرة الخلفاء في إقامة العدل كيف يعامل الولاة. جاءه بعض الولاة يوما يقول يأتي بعض السراق واللصوص فلا نستطيع أن نستخرج منهم الإقرار إلا بالتنكيل بهم، فهل تأذن لنا؟ يعني نضربهم نجلدهم عشان يعترفوا. ماذا قال له عمر؟ قال ويحك، وهل موافقتي لك تنجيك من عذاب الله رب العالمين؟ لو قلت لك مش عذبهم هل هتنجو من عذاب الله؟ قال يا هذا، خذوا الناس بالبينات أو باليمين، فمن أنكر دعوه، فلأن يلقى ربه بخيانته أفضل من أن ألقاه أنا بتعذيبه. يا الله، شوف العدل يا إخوة، شوف بيوصل لدرجة إيه. إحنا عندنا قواعد وأصول، عندنا البينة صح؟ ما فيش بينة. طب في شهود؟ نعم، دي من البينات. ما فيش شهود، طب يمين، أقسم يمين، خلاص خلوا سبيله. فالشاهد في هذا الباب لابد من يقين، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، إدراء الحدود بالشبهات. ده إسلام يا إخوة، إسلامنا جميل لما نفهمه. فلابد أن نضبط هذا الباب ونعالج النوايا بقى. قف، أقف مع النية وعالجها. يبقى أنا عندي الآن يا إخوة شيطان الإنس علاجه الحسن في المعاملة بضوابطها، شيطان الجن أن تفزع إلى ربك وتلجأ إليه. يبقى الآن مفهوم الحفظ أن تحفظ الأوامر، ومن أعلاها التوحيد. فالنبي أمام هذا التشويه في مكة ظل يدعو للتوحيد، لدرجة أنهم قالوا سفهت أحلامنا وعبت ديننا. صح؟ مفيش مدهنات عندنا، الحق حق يا إخوة، الحق وبقوة الحق في ثوب الرحمة. في ثوب إيش؟ ما هي كلمة ممكن أقولها لك فيها شدة لكن تقبلها، إنك تعلم أني أريد لك الخير، وممكن أقولها بطريقة أخرى تصد عن سبيل الله، فكيف أخطر الكلمة دي؟ هي دي القضية، وجدلهم بالتي هي أحسن أحسن. فأنا أود أن أبين إن قضايا مهمة أو شائكة في حياة المسلمين لابد لها من مراجعات، لابد أن نرجع للكتاب ونرجع للسنة بفهم مين بقى؟ أصحاب النبي، بفهم أصحاب النبي. الله يا إخوة في اتباعهم بركة. انظر إلى الصحابة كيف كانوا يتعاملون حتى مع أعدائهم، كانوا رحمة، لأن احنا أصحاب رسالة وأصحاب منهج يا إخوة، وصاحب المنهج صاحب هم، صاحب الرسالة صاحب هم، هم كبير قوي يا إخوة، هم تعبيد الناس لرب الناس، هم الأخذ بيد الناس إلى رحمة رب الناس جل جلاله. هذا همنا، كيف نوصل الخير اللي ربنا من علينا به نوصله للناس، لأن ربنا سائلنا سائلنا يا إخوة ما من أحد أعطاه الله عطية إلا وسأله عنها. أي عطية بقى، وأعظم العطايا عطايا الإيمان، عطايا الدين، عطايا العلم، عطايا الفهم. يبقى أنت مسؤول. إذن نحفظ الله بداية بحفظ أسمائه. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. المقام يضيق بنا حقيقة، وعقارب الساعة تطاردنا، والحديث عن هذا الباب يحتاج إلى تفصيل، تفصيلات. عندنا الأوامر النواهي، هنتتبع في القرآن وفي السنة حفظ الأوامر، حفظ البعد عن النواهي، حفظ الحدود، ودي محتاجة الوقت والمقام يضيق. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.